الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاءات السابقة من الأحاديث الواردة في كتاب بدء الوحي، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ الكلام على أحاديث كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي هو أصح الكتب بعد القرآن العظيم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: وهو قول وعمل، يعني الإيمان قول وعمل، قول وفعل، ويزيد وينقص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، خلافا لطائفة كبيرة من المنتسبين إلى الملة الإسلامية. قال الله تعالى ويدلل الآن على زيادة الإيمان، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه كلها آيات أوردها البخاري رحمه الله تعالى للتدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. والبخاري رحمه الله تعالى رجل عظيم القدر جدا، له فقه كبير، كان يضع بين العناوين، يعني يقول باب الإيمان ثم يضع مثل هذه الآيات وبعدها آثار وأحاديث يدلل على القضية التي يريد أن يشرحها وأن يأتي بها. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي هو ابن الخيار، قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يعني لا يكون تمام الإيمان إلا بالإتيان بالفرائض والأركان والحدود والسنن. قال: فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا كلام عمر بن عبد العزيز الذي يكتب بسواد العيون. وقال إبراهيم، يعني عليه السلام، قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيمانا فيصل إلى مرحلة اطمئنان القلب. وقال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. فين بقى الحديث المطابق لهذه الترجمة؟ يعني هو قال باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كان المفترض أن الحديث الذي يأتي عقب هذه الترجمة هذا العنوان هو حديث بني الإسلام على خمس، فانتهى الكلام إلى الآثار والأحاديث التي ذكرنا، ثم بدأ باب آخر بعنوان باب دعاؤكم إيمانكم، وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فده تقريبا من الإيه؟ من اختلاف الرواة، من اختلاف رواة الصحيح، لأن المطابق للعنوان المطابق للباب الأول هو الباب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس كان المفترض اللي يجي هنا من الأحاديث هو بني الإسلام على خمس اللي هنشرحه الآن. فهو وضع بني الإسلام على خمس تحت باب دعاؤكم إيمانكم، لو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم لولا صلاتكم. المهم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى ده العبسي قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. فعندنا من أدوات التحديث من الأداء يعني البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى قال أخبرنا، يعني هو قرأ على حنظلة بن أبي سفيان لم يحدثهم إنما قرأوا عليه، وحنظلة قال عن عكرمة بن خالد وهو ليس مدلس، عشان العنعنة دي مشكلة في الرواية محمولة على السماع لمن لا يعرف أصلا بالتدليس، وحنظلة قال عن عكرمة، وعكرمة قال عن ابن عمر، وعكرمة أيضا ابن خالد لا يعرف بتدليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر طبعا من السادات الأولين السابقين، أسلم صغيرا ورده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان عنده 14 سنة، وهو من المكثرين في الرواية، من أحد السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وابن عمر وجابر وأبو سعيد الخدري وعائشة وغيرهم ابن عباس. فابن عمر من في الترتيب يعتبر الثاني في كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسنده قرابة 2200 في مسند الإمام أحمد. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ماذا تقول في حديث وحديث مشهور أصلا بني الإسلام على خمس ده أطفالنا الحمد لله في كي جي وان يحفظونه، فأنت جاي تقول إيه على بني الإسلام على خمس؟ لا أقول كتير، لأن أول حاجة في الأصول التي بني عليها الإسلام هما الشهادتين، والشهادتين وللأسف الشديد صار مغفولا عن معانيها التي هي أصل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما معنى الشهادتين؟ يعني ما معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه القضية الكبرى التي قام عليها خلق الأولين والآخرين، التي بها قامت السماوات والأراضين، التي بها قسم الله الناس إلى متقين وفجار وأهل جنة وأهل نار، من أجل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل أنت فاهم معناها؟ أنت عمال تردد الشهادتين للنهار، أنت فاهم يعني إيه لا إله إلا الله؟ ما معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. تقول لي طيب ما أنا بعبد ربنا، أنا لا أعبد غيره. أقول لك العبادة ليست هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. تقول لي يعني إيه لا حاكم إلا الله؟ يعني ربنا هيحكم العالم يعني؟ لا، يعني لا ينبغي أن يكون هناك في الاحتكام إلا شريعة الله التي أنزلها. ولما أنزلها أصلا الله تعالى؟ لما أنزل شرائعه؟ لما أرسل رسوله؟ أرسله بدستور، أنزله بقانون، أنزله بكتاب يوجه حياة الناس إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. فهل نظرتنا لهذه الشريعة المنزلة من السماء أنها حاكمة علينا، هي اللي بتقرر مصيرنا، هي التي تقول افعل أو لا تفعل؟ هل نحن نظرتنا لشريعة الإسلام نظرتنا للكتاب المنزل من السماء للأحاديث التي قيلت من فم المعصوم عليه الصلاة والسلام أننا فعلا نتحاكم إلى الله وإلى الرسول؟ هل معنى الشهادتين مطبق واقعيا في حياتنا؟ إنه لا آمر إلا الله كما أنه لا خالق إلا الله، يعني كما أنه هو الخالق سبحانه لم يشركه في خلقه أحد، فلا يشركه في توجيه خلقه أحد. ألا له الخلق والأمر، كما أنه الذي خلق ورزق هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يوجه عباده، هو خلقهم ليعبدوه، ما خلقهم ليعبدوا غيره، ما خلقهم ليعتقدوا في غير ما أمر به أو يتوجهوا إلى حيث لا يريد ولا يحب سبحانه وتعالى. وهي كلمة يعني قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قالها نفعته، يعني صار مسلما بنطقها. طب لماذا عارض المشركون في مكة وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة ستقال باللسان؟ يعني لما تنصب المعارك ويحصل فرقة بين الولد وأبيه وبين الأب وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرأة وأخوها، وتحصل هذه الفرقة العجيبة في المجتمع المكي أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كلمة ما كانوا يقولوها ويريحوا دماغهم؟ لا، لكن هم عرب بلغتهم نزل القرآن، وعرف يعني لا إله إلا الله، هو يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله سيترك على عتبات الإسلام كل متعلقات الماضي. لذلك هم كبروا قالوا ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، لما جمعهم على الصفا وقال لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال قولوا لا إله إلا الله تفلح. قالوا ألهذا جمعتنا عشان نقول كلمة مش عايزين نقولها؟ طب هم كانوا يخسروا إيه؟ ما كانوا قالوها وفضوا النزاع بينهم وبين الدين الناشئ وبين الرسول المبعوث وبين آبائهم وأبنائهم وأولادهم وأحفادهم ونسائهم ورجالهم، وكلمة وخلاص، يعني يكبر، يعني يقول كلمة ويخلص. لا، هو عارف يعني إيه كلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو عارف معنى الكلمة. القرآن نزل على قوم يفهمون الخطاب، فليست هو عارف إنها ليست كلمة يقولها ويرتاح، لا، ده كلمة وراءها التزامات. هكذا كان الرجل العربي اللي القرآن نزل بلغته وخاطبه به يفهم يعني إيه لا إله إلا الله ويعني إيه محمد رسول الله. إحنا جينا في دراسة العقيدة في القرون المتأخرة، يعني بعد القرن الثالث، بعد عصور يعني الخيرية، حصل في الأمة في دراسة المعتقد، في دراسة العقيدة، في دراسة معاني لا إله إلا الله، خلت كتب الاعتقاد المدرسة عندنا في جامعاتنا ومعاهدنا العلمية من الكلام على التعبد بلا إله إلا الله، وصار الجدال والخصام حول صفات الرب سبحانه وتعالى وبعض الجزئيات المتعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى، وملئت كتب الاعتقاد بهذا الخلاف، وشحنت العقول بهذا الخلاف، ولم تهتدي إلى معاني الكلمة وما يجب أن نتعبد الله تبارك وتعالى به. الله تعبدنا به بمقتضياتها، بلوازمها، بشروطها، بأركانها، بما تحتاج منا لا إله إلا الله. فتركنا هذا وخلت كتب الاعتقاد من عند أبو حامد، وانت نازل الاقتصاد في الاعتقاد والعضد الإيجي في المواقف وسعد التفتزان وغيره، حتى الكتب الجوهرة وغيرها من معاني لا إله إلا الله. ما هي كتب توحيد إزاي؟ كيف هي كتب عقائد؟ يعني كيف تخلو كتب الاعتقاد المقررة في جامعاتنا ومعاهدنا من معاني لا إله إلا الله ومتطلباتها وشروطها وأركانها وما تحتاجه منا؟ رحنا بعيد خالص، تركنا أصل البعثة، أصل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الخلاف حول بعض متطلبات يعني العقيدة في الصفات، هكذا تكون دراسة العقائد؟ هكذا تبنى الأجيال؟ كده هنطلع الجيل الرباني، هنطلع الأمة الموحدة توحيدا يحبه الله تعالى ويرضاه؟ جدل عقيم حول مسائل الصفات، جدل عقيم حول قضايا الاعتقاد، والقضية الأصلية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام هذه الحروب بينه وبين مخالفيه من أجل تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فأنت مطالب أيها أنا وأنت أيها المستمع الكريم بأن تعرف أن هذه الكلمة التي خلقت من أجلها كلمة عظيمة، وأن هذه الكلمة هي النجاة، وأن النجاة من وراء هذه الكلمة تتطلب منك أن تتعرف على معالم التوحيد في قضايا القضاء والقدر، في مسائل الإيمان، في مسائل العبادات، في مسائل التحاكم وغيرها من القضايا الكبيرة الحادثة. ونفس الكلام، يعني كما أنك لا تعبد إلا الله وأنت رضيت بذلك عبدا له، كذلك لا تتبع غير رسوله، وده معنى الشهادة الثانية، معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذا ارتضيته مبعوثا من عند الله للأخذ بيدك إلى النجاة، فكيف تترك السير خلفه وتمشي خلف آراء وأفكار وتوجهات وعقائد وأخلاق وأشياء ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا دلنا عليه؟ فهل فهمنا يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ليست كلمة قلب اللسان، كلمة تحتاج بعدها إلى عمل، إلى توحيد المسار، توحيد مصادر التلقي. ربنا قال هذا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتبع رأي حد ولا مزاج حد ولا تشريح حد على مراد الله، على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا معنى إيه؟ هذا معنى عظيم جدا من معاني أركان الإسلام الأساسية التي لا يقوم البنيان إلا عليها. بني الإسلام على خمس، فلا يكون أربعة ولا يكون ثلاثة. ونحن الشهادتين قسم مشترك بين كل الأمة، هي والصلاة، بعد كده الزكاة على الغني، الحج على القادر. فماذا بقي من أركان الإسلام العملية؟ الشهادتين والصلاة والصيام. الصيام مرة في الشهر، شهر في السنة، الصيام شهر في السنة، صيام الفريضة، والحج على من قدر، والزكاة على من قدر. أدي الخمس أركان هم باقي منهم إيه عمليا، يعني إيه الباقي عملية من أركان الخمسة؟ الشهادتين والصلاة، والباقي كله الصلاة والصيام، والباقي على القدرة، لا يزكي من لا يملك ولا يحج من لا يملك. فآلت الأمور إلى إيه؟ إلى القاسم المشترك هو صيام الشهر في السنة والصلاة، الصلوات اليومية، وقبل ذلك الشهادتين هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكل الحديث مشهور، شهادة بني الإسلام على خمس، كل حديث مشهور، ما يعني ما الذي استفدته من الشهرة وأنت لم تعمل؟ يعني ما الذي أخذته من شهرة الحديث وأنت غير عامل به؟ نعم أنا أعلم أنه حديث بني الإسلام على خمس، وجاي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والإيمان بضع وستون شعبة، كلام سهل وكلام محفوظ، لكن هل العبرة بالسهل والمحفوظ ولا العبرة بالتطبيق العملي؟ إنك إيه؟ إنك بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا بها قلبك، مصدق بها لسانك، تعرف أنه سبحانه الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون، الذي لا تصح العبادة إلا له، ولا يصح أن يعبد غيره، ولا أن يشرك بالله تبارك وتعالى في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن النذر يجب أن يكون لله، وأن الذبح يجب أن يكون لله، وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله، وأن أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والخشية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. كل هذه من أعمال الجوارح وأعمال اللسان وأعمال القلوب. وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذا الباب تشديدا عظيما، ما كان يجامل فيه أبدا، باب التوحيد الحرف الواحد كان يقف ويقيم خطبة من أجل خطأ الناس في حرف واحد. عائشة رضي الله عنها في ابن ماجه بإسناد صحيح أن أبا الطفيل أخو عائشة من الرضاعة رأى رؤيا فقصها عليها، وقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الطفيل لقي قوما من اليهود، فقال من القوم؟ قالوا النصارى، فقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون العزير بن الله، فقالوا ونعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا في المنام. قال ثم لقي قوما من النصارى فقال من القوم؟ قالوا النصارى، فقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا ونعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ما شاء الله وشاء، هذه الواو التي تفيد التشريك بين مشيئة الرسول ومشيئة الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرؤيا وصعد المنبر وقال إنكم كنتم تقولون قولا ما منعني أن أنهاكم عنه إلا الحياء، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله وحده. حرف، عشان حرف يخطب خطبة عشان حرف. وكان لا يقبل صلى الله عليه وسلم الغلو فيه ولا المديح الزائد عن الحد المتعلق بباب العبودية، ويجرد الخطبة من أجل كلمة تقال. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، كلمة قيلت في وفاة ابنه مجاملة، كان يسكت ويعديها، لا ما مررها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولما كان يحصل فيه غلو وشيء زائد يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من قريش. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله، وعلى يعني عدم سماحه بفتح باب الغلو فيه. قال في مرض موته صلى الله عليه وآله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لا أبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ عيدا، وهو في فراش الموت يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى مولد منصوب والناس تطوف حوله وتتمسح به. فصدق الله رسوله في دعائه وأقام حراسا على قبره يمنع من إحداث أي مظاهر شركية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح به، أو واحد يعني يطلب منه المدد أو يطلب منه الشفاء. ليه؟ لأنه هو قال هذا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: تحذر ما صنعوا، أن يتخذ من قبور الأولياء والأنبياء مساجد أو يعني مظاهر تشعر بصرف العبادة إلى غير الله. قال طبعا الكلام في هذا يطول جدا، الكلام في التوحيد وشروط لا إله إلا الله وأركانها ومقتضياتها وما تتطلبه هذه الكلمة الطيبة، الكلام في ذلك يحتاج إلى وقفات طويلة. والكلام على توحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وآله، فالله تعالى أرسله لذلك، الله تعالى أرسله ليتبع وأن يقتدى به عليه الصلاة والسلام، لا أن تكون الأمة في وادي ورسولها في وادي. وده الواقع اللي نعيشه، الحداثة والعلمنة والتيارات الغازية وخلو كتب الاعتقاد للأسف الشديد اللي بتدرس اليوم في معاهدنا وجامعاتنا من مقاومة تيار الإلحاد الجارف. طلبة في أصول الدين بتلحد، كليات أصول الدين بأعيني أرى هذا، نقاشات حول طلاب في مراحل ثانوي وجامعة في الكليات الخاصة مقبلة على الإلحاد، تيار جارف، تيار جارف. ففين من خدم معاني لا إله إلا الله في جامعاتنا اليوم؟ فين دور الدعاء؟ فين مشيخة الأزهر؟ فين علماء الأزهر؟ فين طلاب العلم في كل مكان؟ الموجة عالية، موجة الإلحاد القادمة على الأمة موجة عالية،
ليست شرك بس، الحاد الآن الإنكار، إنكار الخالق سبحانه. فده موضوع يحتاج إلى تجريد، يعني إلى تجريد الدعاة والمنابر والهيئات والمؤسسات العلمية، وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وغيرها من المؤسسات الدينية، تنتبه لهذا الخطر المقبل على أحوال الأمة. طيارات شديدة آخذة، طيارات آخذة، وإن لله وإن إليه راجعون. ويجب أن يكون هناك وقفة أمام موجات الإلحاد المقبلة بشدة على هذه الأمة. فالشهادتين، الشهادتين أصل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة شيء زائد على الصلاة. إقام الصلاة يعني التزامها، مواظبة عليها، على الأركان، على الشروط، على الأوقات، على النوافل المتعلقة به. والصلاة في مجتمعنا وللأسف الشديد ضيعها الكثير، الناس تترك كثيرا من الفرائض من الصلاة. يعني في الناس من لا يصلي إلا الصبح، وفي الناس من لا يصلي إلا الجمعة، وبقول في الناس ليس 1,000,000 ولا 2 ولا 3، ده أكثر من ذلك. التاركون للصلاة عدد كثير. ومن الحامي لهذا؟ من يحمي؟ من يحمي صلوات الأمة؟ من يحمي صلاة الأمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، وهو يحتضر الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بها، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر يقول لا عهد في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فكم من صلوات، كم من صلوات مضيعة؟ الأسرة الواحدة اللي فيها 5 أفراد و6 أفراد، كم منهم يصلي وكم منهم لا يصلي؟ التزامها، يعني مش صلاة بحسب الظروف والمناسبات، لا، صلاة يعني زي طعامك وشرابك، زي ما بتاكل 3 مرات تصلي 5 مرات، الله تعالى طلب منك ذلك. فهل أقمنا الصلاة؟ نحن أقمنا الصلاة في بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ إقام الصلاة مش تصلي ساعة ما تيسر لك. وأنا أتعجب غاية العجب، يعني الصلاة هي غذاء الروح، كما أن الطعام والشراب والنوم وتغيير ملابسك وأخذك الحمام ونحو ذلك، هذه متطلبات جسد لا تستطيع العيش بدونها. فالصلاة غذاء روحك، وكونك لا تغذي روحك تبقى روحك مظلمة، تبقى روح غير مشرقة، تجد كده في وجهك والعياذ بالله قطر وسواد بسبب إهمالك لصلاتك، اللي هي أصل ما أصل يعني أصل عبادتك، أصل علاقتك بالله سبحانه وتعالى. أعظم الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة. فهذه مسألة كبيرة. أنت تمشي وأنت يعني ذاهب إلى صلاة الجمعة، وأن تتأخر قليلا والإمام على المنبر وباقي على نهاية الخطبة الأولى 2-3 دقايق، والناس في المقاهي في المحلات وعلى العربيات بتبيع، والبساط الكبيرة بساط الدولة اللي هي وزارة النقل شغالة، والميكروبوسات شغالة، والشارع زحمة، ودي جمعة مش صلوات 5، اللي هي من تركها 3 مرات طبع الله على قلبه. دي الجمعة اللي هي ايه؟ اللي هي الصلاة الأسبوعية. انت بعينك كده تأمل حال الشارع والخطيب على المنبر، شوف الناس اللي حواليك ما بتصليش قد ايه. مسؤولية من؟ ومن الذي يبكي على هذا؟ ومن الذي يحرك قلوب الناس حول هذا؟ ومن الذي يعني يتألم لفقد عبد من عباد الله قاعد على المقهى، قاعد يشرب شيشة ويلعب طاولة وضمنة، والخطبة بقي عليها دقائق وتنتهي، وده قاعد ولا على باله؟ ده موجود فينا ولا مش موجود فينا؟ موجود وجود كثرة. بص على الشارع يوم الجمعة وانت تعرف. فالله الله في الصلوات، والله الله في الجمعات، والله الله في الجماعات. الصلاة، الصلاة نور، الصلاة خير موضوع، أفضل شيء وضعه الله في الأرض هي الصلاة. وأنت يعني تدخل على الله في أي وقت، لا تحتاج إلى وسطة، استقبل القبلة، توضأ واستقبل القبلة وكبر، خلاص أنت كده دخلت على الله. سل حاجتك تعطى، واسجد لله تعالى وابكي، واستغفر ربك، ترفع درجات عند الله في الدنيا والآخرة. ف فليس في أعمال الإسلام بعد الشهادتين عملا أعظم من الفرائض، أعظم من الصلاة التي هي الصلوات الخمس التي فرضها الله. ومن عظيم شأنها أن الله تبارك وتعالى لما فرضها لم يرسل بها جبريل. الله تعالى كل شرائع الإسلام كان يأتي بها أمين الوحي. طب لما أراد يفرض علينا الصلاة، لا، هو أخذ محمدا صلى الله عليه وسلم عنده، عرج به إلى السماوات العلى وكلفه بها كفاحا، كلمه بها، فرضاه عليه بدون واسطة. وكانت 50، تعرف 50 صلاة يعني إيه؟ أنا نصلي، لو هنصلي 50 صلاة فرضاه 20 ساعة تتحسب إزاي دي؟ يعني عندنا كل 35 صلاة، كل 35 دقيقة صلاة، لو كانوا 50. فراح ونزل فلقيه موسى عليه السلام قال إني جربت الأمم قبلك وأمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فظل صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه يسأله التخفيف حتى صارت 50 في العمل 50 في الأجر. أنا عايز أتخيل معاك لو إحنا علينا 50 صلاة في اليوم كنا هنعمل إيه؟ نقعد في الجامع 24 ساعة لو أنها 50 صلاة؟ فرحم الله تعالى الأمة وفرض عليها 5 صلوات هي غذاء روحها. فاللي بيصليش ده بقى روحه عامله ازاي؟ روحه هذه التي لا تأخذ غذاءها. جسدك إذا لم يأخذ غذاءه في الأوقات المعلومة بتاعتك هتصدع، لن تريح عمل ولا انت شغال، عايز تاكل، عايز تفرم، فديك كلت وشربت عشان تقوم تشوف شغلك. طب وروحك بقى المظلمة دي فين غذاءها؟ انت نمت عنها. فلا يعني، فمن أراد إشراقة الروح، إشراق الروح في الصلاة، جمال النفس في الصلاة، نور الوجه في الصلاة، إذابة قسوة القلب في الصلاة، أنا غير متخيل صراحة والله. رحم الله عبدا أهمل صلاته، غفر الله لعبد ضيع صلاته، هدى الله عبدا قصر في صلاته. عايش إزاي؟ يعني أنا عايز أتخيل أنك من غير الصلاة دي حياتك عاملة شكلها، أنت خسران كتير. يعني أنت خسران خسارة، لو ربحت مال الأولين والآخرين أنت خسران، لو حصلت أكبر مناصب الدنيا أنت خسران، لو عندك من الذرية والبنين ما لا يعد أنت خسران، عندك من الأراضي والأطيان ما لا يحصى أنت خسران. ليه؟ لأنك مضيع أعظم أعمال الروح، أعظم أعمال الإسلام العظيمة، الصلاة. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقف بالليل بعد الصلاة الخمس دول يوميا 3 ساعات بحد أدنى يصلي، مش مطلوب منه، لكن هو ما يعرفش يقعد من غير كده، وصلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وآله. فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أصحابه رضي الله عنهم ظلوا في أول الإسلام 1 سنة كاملة يصلون كل ليلة 3 ساعات غير الصلوات المفروضة، ألفوا ذلك وعشقوا ذلك وتأثرت قلوبهم بذلك، فصارت صلاتهم أحب إليهم من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من غزوة المريسيع قال من يحرسنا الليلة، فرشح واحدا من الأنصار، كان عباد بن بشر، ورشح من المهاجرين عمار بن ياسر. عمار وعباد قال أحدهما للآخر تحرس أولا أو آخرا، فعباد بن بشر قال أنا أحرس أولا. وهم يعني على فم الشعب، يعني فيه ممر كده، هم يدخلوا بعد كده في وادي الجيش ينام في المكان الواسع، وعلى مدخل الوادي ده حتة كده ضيقة هم واقفين حراس عليه. عمار نايم وعباد واقف يصلي، بينما هو يصلي إذ جاءه سهم. السهم ده مش حقنة بتاخدها، السهم ده لما يدخل في جسمك عشان تنزعه يقطع شرايينك، يعني دمك يتناثر في كل حتة. فهو يصلي جاءه السهم فنزعه وأكمل صلاته، فجاءه سهم ثاني فنزعه وأكمل صلاته. فلما جاء السهم الثالث أيقظ عمار، فلما استيقظ عمار وجد بركة من الدم من حولين عباد بسبب السهام اللي نزعها من جسده. قال هل أيقظتني عند أول سهم؟ قال والله لولا أن حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت صلاتي ولو أن تنفرد سالفتي ولو تقطع رئتي. صلاته دي مش الفريضة، هذه ليست فريضة، وبيصلي بالليل مش هيسيب صلاته حتى لو روحه تطلع. فده ايه؟ فأقول بس احنا اللي خلينا نسيب الصلاة ان احنا حرس الصحابة اللي نايمين في الوادي جوه، عشان يلحق بقى يبلغ ويقول ان فيه يعني حد هيغير عليهم او يعني ايه يأخذ بالاحتياط. فالجيل الاول اللي اقام الله عليه الملة ونصر به الدين دي كانت نظرتهم للصلاة، الصلاة عندهم احب اليهم من الدنيا وما فيها، واذا دخلوا الصلاة نسوا كل شيء، واذا نزلت بهم الكروب دخلوا هم مع الصلاة فيجلب الله لهم كل خير ويصرف عنهم كل شر. عرفنا يعني ايه بني الاسلام على خمس، عارف يعني ايه الشهادتين، عارف يعني ايه اقام الصلاه. ده ايه ده؟ ده مش الايمان، ده احنا لسه في اركان الاسلام اللي هو الامر العام الشامل الذي يجمع الامه، لسه الترقي بقى الى الى مراتب الايمان ومراتب الاحسان دي اعمال اخرى. لنا يعني عشان توصلها مراتب الايمان والاحسان لا، محتاج اعمال اخرى، محتاج اجتهاد اخر. فالصلوات اللي هي دي الفرائض، الأركان اللي بنيت عليها الملة. يعني أنت عندك الغرفة لها أربع جدران وسقف، إذا اختل واحد منهم لم تبقى غرفة، تبقى عشة فراخ، تبقى جراش عربية، إنما ما تبقاش بيت يسكن فيه. فكما أن البيت بني على خمس أشياء، أربع أركان وسقف، فكذلك الملة بنيت على خمس إيه؟ بنيت على خمس أركان، هما الشهادتين وأعمال الإيمان دي اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقامة الصلاة خمس صلوات: يا عباد الله، يا عباد الله، يا من أسلمتم وجوهكم لله، يا من رضيتم الإسلام دينا، الصلاة. الصلاة، الصلاة نور، الصلاة رحمة، الصلاة فتح، الصلاة غسيل للقلب، الصلاة راحة البدن، الصلاة نعيم، الصلاة قرة عين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا تحرمنا السجود بين يديك إلى أن نلقاك. أعظم أعمال الإيمان أيها الكرام هي الصلاة. قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة باختصار شديد هي عمل الإسلام فيما يتعلق بالمال بالاقتصاد، كفالة الأغنياء للفقراء. الله تعالى أعطاك المال وطلب منك بس 2.5% فيما يتعلق بعروض التجارة، عايز منك 2.5% على كل 1000 25 جنيه، على كل 10,000 جنيه 250 جنيه. ما تقوليش بقى نصاب و72 جرام ذهب ولا 86 على مذهب الجمهور و72 على مذهب المالكية، خليها على نصاب الفضة عند الأحناف عشان نراعي حق الفقير. كل معك 10,000 زكيهم، حال عليهم الحول زكيهم، لا تنتظر أن تبلغ نصاب ذهب. معك 10,000 دار عليهم حول، ادفع زكاتهم. 250 من 10 يعني يقلقوك ما يقلقوكش، لكن يسدوا خانة عند واحد فقير أو عند مريض أو عند جائع. ده إيه؟ ده عروض التجارة. زكاة الزروع باختصار شديد اللي عنده زرع بقى إيه؟ نصف العشر. نصف العشر يعني إيه؟ يعني على كل 100 كيلة من القمح 5 كيلات، أو الأرز 5 كيلات على كل 100 كيلة. والله تعالى جعلها نصف العشر، وجعل عروض التجارة ربع العشر، لأن عروض التجارة فيها مخاطرة ممكن يخسر. إنما الزرع أنت بترمي الحب وتسقيها وتروح تنام، من اللي بيزرعها؟ من اللي زارع؟ من اللي نماها؟ من اللي باركها؟ والله. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. فالله تعالى لأجل أن المخاطرة في باب الزراعة ليست كالمخاطرة في باب التجارة، خلف دي نصف العشر وفي دي ربع العشر، ومسألة بسيطة يعني. والعلماء لهم كلام في الخارج من الأرض يربطون الزكاة فيها بما يعد قوتا، أما ما يعد خضرة فالمال المتوفر منه، يعني زراعة الطماطم والخيار والبدنجان والخضروات كلها على قول جمهور أهل العلم لا زكاة فيها. الأحناف يقولون يا أيها الذين من أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيأخذون بعموم الآية في تزكية الخارج من الأرض. لكن بنقول المال المدخر من زكاة الخضروات طلع زكاته، يعني إن لم يخرج من الزرع نفسه خرج من المال المستفاد منه من هذا الزرع. فالزكاة أصل من أصول الإسلام العظيمة جدا. وعلي رضي الله عنه كان يقول ما جاع فقير إلا بما تمتع به غني. احنا عندنا في مصر لله الحمد مصر ليست دولة فقيرة، مصر فيها بفضل الله يعني 100 واحد معديين المليار، يعني كل مليار فيه 25 مليون زكاة. فلو عندنا بقى أصحاب المليارات دولي وبالدولار عندهم مش بالمصري، أصحاب المليارات دولي لو طلعوا زكواتهم لن تحتاج الدولة إلى إنشاء مستشفيات سرطان ولا 5 تسعات ولا 6 تسعات. طلعوا زكاة الأغنياء دول تكفي الأمة 10 سنين قادمة، لا يبقى عندنا فقير. المليارات بس تطلع، يعني زكوات المليارات، تخيل في كل مليار جنيه 25 مليون، يعملوا ال 25 مليون بقى في تزويج الشباب وتزويج وكفالة الأرامل واليتامى والمساكين من إيه؟ من إحنا عندنا أكثر من 100 واحد عندهم مليارات، أكثر من 100 واحد. دول لو أخرجوا زكواتهم ما بقي عندنا فقير. فهذه أيضا يعني مسألة لو أن الدولة تلتفت لها، تلتفت لمسألة جمع الزكاة والناس تفرح بدفعها بدل الضرائب. الضرائب بيتهربوا ويعملوا بقى ميزانيات مضروبة، واخد بالك، ودول يلف ويدور مع المحاسبين القانونيين عشان يطلع نفسه زي الشعرة من العجين ما يدفعش للدولة. لكن الدولة لو قالت ادفعوا الزكاة اللي هي فرض الله عليكم المفترض، يعني ألف باء إسلام، إن الناس تسارع إلى دفع زكواتها فينمو الخير ويكثر الخير وتعم الايه وتعم الخيرات ويفجر الله لنا كنوز الارض. من اعظم اسباب الغنى اخراج الزكوات. الله اعلم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
ليل الاحبه بدره نور بدا،
ليل الاحبه بدره نور بدا،
والطير
فرد المحبة قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.